قصص الأنبياء.
لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب.
فمن رحمة الله تبارك وتعالى بخلقه أن أرسل إليهم رسلا مبشرين ومنذرين.
قصص الأنبياء.
تسجيلات إلاف الإسلامية للإنتاج والتوزيع في الكويت تقدم
قصص الأنبياء.
كلامنا في هذه السلسلة عن سير وقصص الأنبياء الذين قال الله تبارك وتعالى أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده،
للشيخ عثمان بن محمد الخميس.
كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا.
قصص الأنبياء.
الرسل الذين ذكرهم الله تبارك وتعالى في القرآن 25.
آدم.
وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين.
نوح.
لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم.
هود.
إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون.
صالح.
كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون.
شعيب. أيوب. داود. سليمان. يونس. إبراهيم. إسحاق. يعقوب. يوسف. لوط. موسى. عيسى. قصص الأنبياء. قصص الأنبياء. قصص الأنبياء. والآن مع قصة عيسى بن مريم عليهما السلام.
الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الحمد لله الذي له ملك السماوات والأرض. الحمد لله فاطر السماوات والأرض، فالق الحب والنوى، فالق الإصباح والنور. الحمد لله حتى يرضى، والحمد لله إذا رضي، والحمد لله بعد الرضا. والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للورى نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا آسية امرأة فرعون ومريم بنت عمران، وإن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. إذن هي من كمل النساء، وهذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما. ما ميزة مريم وما ميزة آسية؟ كلاهما كفلت نبيا بل رسولا بل من أولي العزم من الرسل. فآسية كفلت موسى ومريم كفلت عيسى واعتنتا بهما، ولذلك كانت لهما هذه المنزلة العظيمة، طبعا مع الإيمان الذي في قلب آسية والإيمان الذي في قلب مريم. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن غيرهما كذلك من كمل النساء، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لخديجة، وذكر ذلك لفاطمة، وذكر ذلك لعائشة. أما خديجة فهي عاشت مع النبي صلى الله عليه وسلم وآزرته وناصرته وصارت وزيرا صالحا للنبي صلى الله عليه وسلم 15 سنة قبل البعثة، وقريبا من 10 سنوات بعد البعثة، وواسته بنفسها ومالها، فكانت كذلك، وفاطمة كذلك لما وقع في قلبها من الإيمان، ولكمالها كذلك في أنها الوحيدة من بنات النبي صلى الله عليه وسلم التي أصيبت به، فكل بنات النبي وبنيه ماتوا في حياته إلا فاطمة، هي التي أصيبت بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم فصبرت على وفاة أبيها صلوات الله وسلامه عليه، فصارت من كمل النساء. وذلك أن أعظم مصيبة أصيبت بها البشرية هي موت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولذلك قال صلوات الله وسلامه عليه: إذا أصيب أحدكم بمصيبة فليتذكر مصيبته في، فإنها أعظم المصائب. وأما عائشة فلا تعرف البشرية امرأة من لدن آدم إلى يومنا هذا إلى أن تقوم الساعة، لم ولن تعرف امرأة أعلم من عائشة رضي الله عنها، وكانت أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث سئل: من أحب الناس إليك؟ قال: عائشة. وقال في هذا الحديث: وفضل عائشة على النساء مطلقا، لم يستثن امرأة، وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. وقيل فاطمة أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن فاطمة: إنها سيدة نساء أهل الجنة، ولم يستثن امرأة. وقال بعضهم: سيدة نساء أهل الجنة من غير الأنبياء، وخديجة كذلك. على كل حال، هؤلاء النسوة الخمس هن خير النساء على الإطلاق، رضي الله تبارك وتعالى عنهن أجمعين. واختلف أهل العلم في مريم، هل هي امرأة عادية كسائر النساء أو أنها امرأة نبية؟ بعض أهل العلم قال مريم نبية. لماذا؟ قال: لأن الوحي جاءها على صور، فمرة يكلمها الله، ومرة يكلمها جبريل، ومرة تأتيها البشارة، مرة يتمثل إليها، ومرة وحي بدون تمثل. هذا كله يدل على أن المرأة هذه ليست امرأة عادية، وإن امرأة يوحى إليها، فقالوا هي امرأة نبية. ثم قالوا: إن الله وصفها بأنها صديقة، ووصفها بأنها قانتة، فهذا يدل على أنها نبية. ثم قالوا كذلك: لاحظوا قضية مهمة، ما هي؟ قالوا: لم يسم الله امرأة باسمها غيرها في كل القرآن. من نظر في القرآن الكريم لا يجد امرأة ذكر اسمها غير مريم، امرأة فرعون، امرأة العزيز، امرأة لوط، امرأة نوح، نساء النبي، بناتك، خالاتك، عماتك، ما ذكرت امرأة باسمها إلا مريم، وذكرت باسمها 9 مرات. فقالوا: هذا يدل كذلك على أنها نبية، وإلا لماذا يذكرها الله باسمها دون غيرها؟ وذهب أكثر أهل العلم إلى أن مريم صديقة، كما قال الله تبارك وتعالى: وأمه صديقة، ولم تكن نبية، ولو كانت نبية لكان شرفها الله تبارك وتعالى بهذا اللقب، أي لقب النبوة، ولناداها به سبحانه وتعالى، ولكن لقبها بصديقة ولقبها بقانتة، فهي ليست نبية. ودليل ذلك قول الله تبارك وتعالى: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا، فكل الذين أرسلهم الله تبارك كانوا من الرجال. وهذا الصحيح، وهو أن مريم لم تكن نبية، وإنما كانت صديقة، كانت امرأة صالحة، كانت تقية نقية، لكن ليست نبية. قال الله تبارك وتعالى عنها: وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالم. إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك، الاصطفاء الأول في ولادتها، وكيف أنها صارت محفوظة بحفظ الله لها بتكليف زكريا برعايتها، وطهرها من خبث الأخلاق، وطهرها من الشرك، وطهرها بأنها كانت من أعف النساء، بل أعفهن في زمانها. واصطفاها، الاصطفاء الثاني هو أن أخرج منها عيسى دون زوج، وهذا اصطفاء من الله تبارك وتعالى. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. وهنا في اصطفائها على نساء العالمين، أي في عالمين زمانها، وليس كل العالمين كما ذكرنا قبل قليل. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين، وهذا يدل على أن الصلاة كانت مقررة عليهم في ذلك الزمان. يقول الله تبارك وتعالى: ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. هكذا جاءت هذه البشارة لمريم بعد أن نشأت وترعرعت وتربت في بيت المقدس، فوجئت بأن رجلا يدخل عليها فيقول لها إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم. هنا نجد أن الله تبارك ذكر الملائكة، قال إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك، بينما في سورة مريم أن الذي جاءها واحد من البشر، ملك في صورة بشر، قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. فهناك ملك وهنا ملائكة، والصحيح أن الذي جاءها واحد. وأما قول الله تبارك إذ قالت الملائكة أي واحد من الملائكة، جنس الملائكة، وليس المقصود جماعة الملائكة ولكن واحد من الملائكة، فالمراد هنا الجنس وليس المراد كل الملائكة أو مجموعة من الملائكة، وإنما هو ملك واحد وهو على الصحيح جبريل عليه السلام. لما جاءت هذه البشارة استغربت، كيف يكون هذا؟ قالت ربي أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر، ما مسني بشر لا بحلال ولا بحرام، ما مسني بشر ولم يمسسني بشر بكر. قال كذلك الله يخلق ما يشاء، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. هذه الأسباب من زواج ولابد من جماع ولابد من نطفة ولابد تلتقي النطفة مع البويضة، ولا هذا شغلكم أنتم يا الناس، هذا أنتم هذه الأسباب، الله تبارك وتعالى ما توقفوا هذه الأسباب أبدا، لأن أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، ينتهي كل شيء بالنسبة لله تبارك وتعالى. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، انتهى الأمر عند الله تبارك وتعالى. أنت تصورين عندما تقول لم يمسسني بشر أن هذا لازم بالنسبة لله؟ ليس بلازم بالنسبة لله، هذا لازم بالنسبة لقوانين البشر، قوانين البشر الذي وضعها هو الله سبحانه وتعالى، والذي وضع هذه القوانين يستطيع أن يوقفها سبحانه وتعالى. الله جل وعلا يجري الشمس والقمر، والشمس تشرق كل يوم من مشرقها، يأتي اليوم الذي لا يأذن الله لها أن تشرق فتخرج من مغربها. الله سبحانه وتعالى لا تسيره الأسباب، ولكنه هو الذي يسير الأسباب، هو مسبب الأسباب سبحانه وتعالى. لما حملت مريم بهذه النطفة المباركة وهو عيسى صلوات الله وسلامه عليه، وإذاك يقال لعيسى كلمة الله ألقاها إلى مريم، كلمة الله هي كلمة كن، هذه هي كلمة الله، فكان كما قال الله سبحانه وتعالى. أول ما ولد عيسى صلوات الله وسلامه عليه علم بذلك المنجمون، وذلك أنهم كانوا ينتظرون قدوم نبي أخبر به الأنبياء السابقون، وهذا النبي يكون ملك اليهود، وأنه يكون خراب ملك ملكهم على يديه. فجاءوا وأخبروا الملك، ويذكرون الملك ذاك الوقت اسمه هيرودس، فأخبروه أنه ولد ملك اليهود الذي على يديه تنتهي مملكتك، فأمر بقتل كل صبي يولد كما وقع الأمر بالنسبة لموسى صلوات الله وسلامه عليه. ففرت مريم، خافت على ما في بطنها ففرت، أو فرت بعد ولادته وهو الصحيح. المهم أن مريم خافت على ولدها عيسى صلوات الله وسلامه عليه. فرت إلى أين؟ يقول الله تبارك وتعالى وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين. أين هذه الربوة؟ قالوا هذه بعد خوفها من هيرودس أن يقتل عيسى صلوات الله وسلامه عليه، ففرت به. إلى أين؟ قالوا على المشهور فرت به وله من العمر سنتان. قالوا هذه الربوة ذات القرار المعين هي مصر، فرت به إلى مصر وجلست هناك سنوات حتى مات هيرودس، ثم رجعت به مرة ثانية إلى بيت المقدس. هذا قول. والقول الثاني أنها فرت به إلى الشام، إلى الغوطة في دمشق، وهو المكان الذي ذات قرار ومعين. والقول الثالث أنها لم تفر به، وأن الرب ذات القرار والمعين هي التي قال الله تبارك وتعالى عنها فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. فهذه هي العين، هذه المعين، وهي العين التي كانت تحتها، وهو النهر الصغير الذي أجراه الله سبحانه وتعالى، والعلم عند الله جل وعلا. ولد عيسى صلوات الله وسلامه عليه من مريم. ذكر الله تبارك وتعالى أن مريم عندما ولدته انتبذت به مكانا شرقيا، انتبذت أي انفردت، وذلك شرقية أي شرقي المسجد الأقصى، ثم ولدت هذا الولد. والذين خلقهم الله تبارك وتعالى كما ذكر أهل العلم على أربعة أنواع: نوع خلقه الله تبارك وتعالى من غير ذكر ولا أنثى وهو آدم، ونوع خلقه الله تبارك وتعالى من ذكر دون أنثى وهي حواء، ونوع خلقه الله تبارك وتعالى من أنثى دون ذكر وهو عيسى، ونوع خلقه الله تبارك وتعالى من ذكر وأنثى وهو من؟ كلكم، كلنا خلقنا الله تبارك وتعالى من ذكر وأنثى. حملت مريم عيسى فانتبذت به مكانا قصيا، اتهمت بعد ذلك رضي الله تبارك وتعالى عنها، انتبذت به مكانا قصيا. لماذا؟ خافت من كلام الناس، وذلك أنه سيتهمونها، كيف تأتين بولد؟ من أين لك هذا الولد؟ لا نعلم أنك تزوجتي، مع من زنيتي؟ من أبو هذا الولد؟ وهكذا. فخشيت من هذا الكلام كله، تصوروا هذا الأمر ثقيل عليها، تتهم امرأة في عرضها، وأي امرأة؟ صديقة قانتة تربت في مكان عفيف، في مكان شريف، في مكان مقدس، ثم تتهم في عرضها، أمر عظيم شديد عليها. ولذلك انتبذت به مكانا قصيا، أي بعيدا تعرف عنه. يذكر أن أقرب الناس إليها قيل زكريا، وقيل أختها زوجة زكريا، وقيل ابن خالتها. أحد هؤلاء جاءها بعد أن ولدت بعيسى فقال لها: يا مريم، هل يكون زرع من غير بذر؟ في زرع من غير بذر؟ قالت: نعم. فمن خلق الزرع الأول؟ الزرع الأول بدون بذر. قالوا لها: فهل يكون شجر من غير ماء؟ قالت: نعم. فمن خلق الشجر الأول؟ في شجر بدون ماء، وهو أول شجر خلقها الله تبارك وتعالى. فقالوا لها: فهل يكون ولد من غير ذكر؟ قالت: نعم، إن الله خلق آدم من غير ذكر ولا أنثى. فأسكتته. لكن هؤلاء من؟ هؤلاء الذين يحبونها أقنعتهم أن الله على كل شيء قدير، وأن هذا أمر الله سبحانه وتعالى. فاعتزلت قومها، وذلك أن هؤلاء أقرب الناس إليها، وقع في قلبهم شيء من هذا الحمل، فكيف بالأبعدين؟ كيف بالفساق، بالفجرة؟ ماذا سيقولون عنها عليها السلام؟ ولذلك انتبذت مكان قصية، ذهبت على المشهور إلى بيت لحم. فلما وصلت إلى هناك قالت: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، أو كنت نسيا منسيا، نسيا منسيا لا يعرفني أحد وينساني الناس، أو نسيا منسيا النسي، قالوا هي الخرقة التي ينظف فيها الدم وتلقى لا يلتفت إليها أحد. لما مر النبي صلى الله عليه وسلم على تيس أسك قال: من يأخذه بدرهم؟ قالوا: يا رسول الله، لو كان بدون مال لما أخذنا. تيس وأسك. فالقصد أن مريم تمنت الموت لهذا الابتلاء العظيم الذي وقع عليها. عندها يقول الله تبارك وتعالى بعد أن قالت هذه الكلمة: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، فناداها من تحتها، فناداها من تحتها، قراءتان، فناداها من تحتها ألا تحزني، أي جاءها الجواب من تحتها: لا تحزني، قد جعل ربك تحتك سريا، وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، فكلي واشربي وقري عينا، انسي الهم، أنت رزقك الله هذا الولد، وهكذا الله يجري لك هذا الماء ويسقط عليك الرطب، فاطمئني وقري عينا. أو فناداها من تحتها ولدها الذي وضعته الآن، تكلم وناداها فقال لها: يا أم لا تحزني، وهذا فيه تطمين لها، الآن ولد والآن يتكلم، اطمأنت مريم. وفي قول الله تبارك وتعالى لها: على لسان الولد أو على لسان الملك: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، هزي إليك بجذع النخلة، حتى يتبين أنه كل شيء له سبب. وذاك ماذا قال الله لموسى؟ اضرب بعصاك البحر، ابدل سببا والباقي على الله. وذاك قيل: ألم تر أن الله أوحى لمريم: وهزي إليك الجذع يساقط الرطبة، ولو شاء أحنا الجذع من غير هزه إليها، ولكن كل شيء له سبب. يعني أراد الله تبارك أن يكون هناك إيش؟ سبب، ابذلي سببا ولو يسيرا، والله يسقط عليك الرطب. ثم قال لها: فإما ترين من البشر أحد، أنت خايفة من البشر، لماذا أخذت مكانا قصية؟ خايفة من البشر. طيب، إما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما. قولي نذرت للرحمن صوما، كيف تقول لهم نذرت للرحمن صوما؟ صائم أصلا على الكلام، بلسان الحال، كما قال زكريا: فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية. وكذلك هنا ليس بلسان القال وإنما بلسان الحال، أشير إلى الغلام فقط: إني نذرت للرحمن صوما لن أتكلم، فلن أكلم اليوم إنسيا أيا كان.
قصص الأنبياء.
رجعت به إلى قومها الآن، وعندها شيء من الشجاعة أنها تستطيع أن تواجه الآن، أتاها اطمئنان من الله تبارك وتعالى. جاءت إلى قومها مريم معها ولد: يا مريم لقد جئت شيئا فريا، الفري شيء العظيم، ولك أعظم الفري يعني أعظم الكذب، شيء العظيم الذي لا يحتمل. لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون، ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. هذه المواجهة الآن. هناك قلنا مواجهة الأقارب، مواجهة المحبين، هل يكون زرع من غير بذر، هل يكون شجر من غير ماء، يعني ملاطفة لها. هنا لا، هؤلاء الفساق الفجر الآن ماذا قالوا لها؟ أول شيء، لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون، ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية، كأنه يقول لها أنت إيش كذلك والعياذ بالله. يا أخت هارون، من هارون؟ هارون قالوا أخوها، عندها أخ اسمه هارون، أخوها من أمها وأبيها اسمه هارون. فقال لها يا أخت هارون، أخوك رجل صالح. طيب من أين أتى هارون هذا الأخ؟ إما أن يكون ولد قبل مريم وهي نذرت مريم، وإما أن يكون ولد بعد مريم، لكن هذا يعكر عليه أننا قلنا الأظهر أن عمران مات وهي حامل زوجته. إذن احتمال أن هارون أخ لها أكبر منها سنا. طيب هذا الاحتمال الأول. من هارون؟ قالوا احتمال هارون هذا أخ موسى، وهي مريم أخت موسى وهارون. بدليل ماذا؟ بدليل أن موسى ابن عمران وهارون بن عمران، وهي مريم بنت مريم بنت عمران، وأخت هارون وموسى وقالت لأخته قصيه اسمها مريم، هذه هي مريم اللي كانت تقص إيش أثر موسى صلى الله عليه، فيكون إذا موسى وهارون أخواله لعيسى صلوات الله وسلم. وهذا بعيد وليس بصحيح، لأن علم مشهور أن بين موسى نبي الله وبين عيسى نبي الله 13 قرن بينهم من الوقت والزمن، مدة طويلة بينهم، فيها أنبياء كثر بين موسى وعيسى. فليس هارون هنا أخو موسى صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. من هارون إذن؟ قالوا هارون عابد من عباد بني إسرائيل يعرفونه، فكانوا لأنها كانت عابدة وتقية ومنذورة لبيت المقدس فيشبهونها بهذا الرجل الصالح. قال أنت شبيهة هارون، أنت أخت هارون، تشبهين هارون في العبادة، وهذا لماذا تأتين هذه الفاحشة؟ واحتمال أن هارون رجل فاجر عندهم فشبهوها به، كان يقول لها يا فاجرة يا أخت الفاجر هارون، هكذا يشبهونها بالفاجر هارون. وقد جاء في الحديث الصحيح أن المغيرة بن شعبة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم من نجران، فقالوا له أهل نجران كيف عندكم في القرآن يقول لمريم يا أخت هارون وهارون مات قبل عيسى بقرون؟ هذا معناته القرآن مو مضبوط بالتواريخ، قبله بقرون، كيف يقولها؟ فسكت المغيرة بن شعبة، قال حتى أرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرجع المغيرة بن شعبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ذلك، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ألا أخبرتهم أنهم كانوا يسمون بالأنبياء والصالحين قبلهم؟ يعني هذا مجرد تسمية وليس هو هارون النبي صلوات الله وسلامه عليه، وهذا أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. اتهموا مريم الآن بالزنا والعياذ بالله. طيب بمن؟ من الذي اتهموا؟ قالوا زكريا، ولذا قتلوا زكريا لهذا السبب، على القول بأن زكريا قتل، أنهم جاءوا قالوا كافل مريم وتفعل فيها الفاحشة وتأتي منها بولد، فقتلوه لهذا السبب. وقيل اتهموها بابن خالتها وهو يوسف النجار، والذي صدق النصارى ذلك قبحهم الله، فكان يكتب النسب عيسى ابن يوسف النجار والعياذ بالله. لما أشارت إليه قالوا كيف نكلم في المهدي صبية، هذا صبي بالمهد تريدين منا أن نكلمه؟ أجيبي أنت. وأشارت إلى هذا الصبي. عندها وقعت المعجزة، وقعت الآية، تكلم الصبي في المهدي قال إني عبد الله. فأول كلمة قالها أنه عبد لله تبارك وتعالى، وكأن الله تبارك وتعالى يريد أن ينبهنا إلى أن هناك من سيغلو بهذا الصبي وسيقول عنه إنه ابن الله. فكانت أول كلمة قالها إني عبد الله، ثم قال آتاني الكتاب وجعلني نبيا. فكذب خبرين، كذب خبر من يقول إنه ابن لله، وكذب الخبر الثاني الذي يقول إنه ابن زنية. فقال آتاني الكتاب وجعلني نبيا، وجعلني مباركا أينما كنت، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وبرا بوالدتي، ولم يجعلني جبارا شقيا، والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا، كما قال أخوه يحيى صلوات الله وسلامه عليه. جاء وفد من نجران إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في السنة 9 من الهجرة، فناظروه في عيسى صلوات الله وسلامه عليه، وذلك أن النصارى كما سيأتينا تعتقد أن عيسى إله في صورة بشر وبشر في صورة إله، يجتمع فيه ناسوت ولاهوت، إنسي وإلهي في وقت واحد. فنظرهم النبي صلى الله عليه وسلم في عيسى، فما كان منهم إلا أن طلبوا المباهلة، فأجابهم النبي صلى الله عليه وسلم وجاء من الغد بعلي وفاطمة والحسن والحسين رضي الله عنهم، يريد أن يباهل بهم وفد نجران. وهذا مصداق قول الله تبارك وتعالى: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم. من حاجك فيه أي عيسى صلوات الله وسلامه عليه، من بعد ما جاءك من العلم، من الله العلم الحقيقي العلم الصحيح. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. نبتهل أن يلعن كل واحد منا صاحبه ويلعن نفسه إن كان كاذبا. فالابتهال الالتعان والمباهلة هي الملاعنة. تكلم عيسى صلوات الله وسلامه عليه، فلو جئنا نفصل كلامه لوجدناه يتضمن أمورا عشرة. أولا قال: إني عبد الله، هذا الأمر الأول. ثم قال: آتاني الكتاب. الثالث: وجعلني نبيا. الرابع: وجعلني مباركا. الخامس: وأوصاني بالصلاة والزكاة. السادس: وبرا بوالدتي. السابع: ولم يجعلني جبارا شقيا. الثامن: والسلام علي يوم ولدت. التاسع: ويوم أموت. العاشر: ويوم أبعث حيا. عشرة أمور بينها عيسى صلوات الله وسلامه عليه عندما تكلم هذه الكلمات اليسيرة في مهده صلوات الله وسلامه عليه. والمشهور عن ابن عباس وغيره أنه لم يتكلم عيسى بعد ذلك حتى كبر، إنما كانت هذه آية على طهارة مريم عليها السلام، جعل الله تبارك وتعالى ذلك الصبي يتكلم في المهدي.
قصص الأنبياء.
قال الله تبارك وتعالى عن عيسى: إذ قال الله يا عيسى بن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهدي وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيه فيكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. وقال جل وعلا عن عيسى: وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. وقال كذلك: ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. وقال: ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. نستخلص من هذه الآيات أن الله جل وعلا جعل لعيسى ست آيات، ست معجزات، أولها وأعظمها هي كلامه في المهد. هذه أكبر علامة وأصدق علامة على أنه رسول صادق وأنه من عند الله تبارك وتعالى لما تكلم في المهد، وما هي عادة أن يتكلم الصبية في مهودهم. الآية الثانية أنه يخلق من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، يبرئ الأكمه والأبرص بإذن الله، هذه أربعة، ثم يحيي الموتى بإذن الله، والسادسة: وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم كما أخبر يوسف صلوات الله وسلامه عليه: لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما. وهنا كذلك عيسى صلوات الله وسلامه عليه: وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم. فهذه ست علامات تدل على أن عيسى صادق في دعوى النبوة. سكت عيسى بعد ذلك فترة من الزمن، وذكرنا أن مريم هاجرت به إلى مصر أو إلى دمشق أو اختبأت به حتى مات الملك هيرودس الذي كان يريد قتل عيسى لأنه كان يخافه على ملكه. ثم بعد ذلك استمر عيسى في حياته كما يعيش غيره، وتركت هذه المدة الطويلة من حياته لأن الذي يأتي بعدها هو الأهم، لأن القرآن كما تعلمون ليس كتاب تاريخ. ولذلك مثلا في القرآن لا نجد ذكرا عن حياة النبي صلى الله عليه وسلم حتى يبلغ 40، لا يذكر الله شيئا عن ذلك، عن حياة النبي صلوات الله وسلامه عليه إلى أن بعثه. ولذلك قد تغيب عنا كثير من المعلومات عن حياة النبي في صغره. حياة موسى خلال 10 سنوات قضاها في مدين، لا نعرف ماذا حدث في تلك الفترة. وذلك أن القرآن كما قلنا ليس كتاب تاريخ، وإنما هو كتاب هداية، كتاب نور، ويذكر لنا ما نحتاج إليه وما نستفيد منه ونعتبر به. ولذلك مضت هذه السنوات من حياة عيسى ولم يبين لنا الله تبارك وتعالى كيف مرت تلك السنوات إلى أن بعث. والمشهور أنه بعث بعد 30 من عمره، واستمر في بعثته 3 سنوات، ثم بعد ذلك جاءت حادثة رفعه إلى السماء صلوات الله وسلامه عليه. إلى ماذا كان يدعو صلوات الله وسلامه عليه؟ كان يدعو إلى توحيد الله وأن الله ربي وربكم فاعبدوه، فكان يدعو إلى عبادة الله وحده لا شريك له، وكان يدعو إلى العمل بأوامر الله واجتناب عما عنه نهى. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا. كان يدعو إلى الإيمان باليوم الآخر وإلى عدم التهافت على الدنيا، كان يدعو إلى الزهد، كان يدعو إلى التواضع وعدم التكبر، كان يدعو إلى حسن المعاملة بين الناس، كان يدعو إلى عدم الظلم والعدوان على أموال الناس، كان يدعو إلى الالتزام بالتوراة التي جاء بها موسى، ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم، فنسخ بعض الأحكام التي في التوراة، ولكن في الجملة هو مصدق لما جاء في التوراة. وقعت حادثة في زمن عيسى صلوات الله وسلامه، ذكر الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز، إذ قال الحواريون: يا عيسى ابن مريم، هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال: اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. ما ينبغي لكم أن تسألوا هذا السؤال، ولا يجوز لكم أن تسألوا بهذه الطريقة وهذا الأسلوب. هل يستطيع ربك؟ نعم يستطيع ربي كل شيء سبحانه وتعالى. فكان من قولهم: هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال: اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. قالوا: لا يا عيسى، نحن ما قصدنا التعنت، وإن أسأنا المقال، ولكننا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. قال: إن كان كذلك فدعوني أدعو ربي. فصار يدعو ربه ويبكي صلوات الله وسلامه، كما جاء في روايات بني إسرائيل، فصار يدعو الله تبارك وتعالى ويسأله جل وعلا أن ينزل عليهم تلك المائدة. قال عيسى بن مريم: اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك، أي على صدقي وعلى نبوتي، وارزقنا وأنت خير الرازقين. قال الله: إني منزلها عليكم. سأنزل هذه المائدة، لا يعزب عنه مثقال ذرة سبحانه وتعالى، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، سهل الأمر بالنسبة لله تبارك وتعالى. قال الله: إني منزلها عليكم أنت ومن معك وكل الناس، فمن يكفر بعد ذلك منكم بهذه المائدة وبما جئت به يا عيسى سينال عذابا لا يناله أحد من العالمين. لما جاءت هذه الكلمات من الله تبارك وتعالى وأخبر بها عيسى الناس، قال: إن الله جل وعلا سينزل هذه المائدة، ولكن انتبهوا، هناك وعيد شديد، من كفر بعد ذلك بعد نزول المائدة فإن الله سيعذبه عذابا ما عذبه أحدا من العالمين. وهنا اختلف العلماء، ماذا حصل بعد هذه الكلمات من الله وذلك الكلام من عيسى للناس؟
تسجيلات إيلاف الإسلامية.
قال بعض أهل العلم وهو المنقول عن الحسن البصري عندما قالوا: إذن لا حاجة لنا بهذه المائدة، ما نريد هذه المائدة. خافوا، قالوا: ما نريد هذه المائدة، خلاص هونا، غيرنا رأينا. والأكثر على أن المائدة نزلت بدليل قول الله: إني منزلها عليكم. وبعض أهل العلم ذهب أنها لم تنزل، والعلم عند الله جل وعلا. لكن الغريب أن التوراة الموجودة حاليا والإنجيل الموجود حاليا لا يذكر شيئا عن هذه المائدة، وهذا يؤيد قول من قال أنها لم تنزل، قال: لو كانت نزل كان ذكرت، لأن هذا أمر مشتهر. لكن الخطاب الذي دار بينهم وبين عيسى قد لا يكون أمرا اطلع عليه الكثير، إذ هذا قاله الحواريون مجموعة معينة، تلاميذ عيسى الخاصون هم الذين قالوا هذا. أما كون مائدة تنزل من السماء، هذا أمر ينتشر بين الناس ويعلم به القاصي والداني، فالله أعلم هل نزلت هذه المائدة أو لم تنزل. سمعنا قبل قليل إذ قال الحواريون: يا عيسى ابن مريم، هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ من هؤلاء الحواريون؟ ذكرهم الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز على سبيل المدح. قال الله جل وعلا: فلما أحس عيسى منهم الكفر قال: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون، ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. وقال الله عنهم: وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. وقال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، كما قال عيسى بن مريم للحواريين: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله. فالحواري هو الناصر، فلان حواري فلان أي ناصره. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه يوم الخندق لما ندبهم: طلب رجل أن يخرج إلى الكفار ويدخل بينهم حتى يسمع كلامهم ويأخذ أسرارهم، فندب أصحابه قال: من يخرج إليهم؟ فقام الزبير العوام فقال: أنا يا رسول الله. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، فعادها مرة ثانية: من يخرج إليهم؟ فقام الزبير بن العوام فقال: أنا يا رسول الله. عندها قال النبي صلى الله عليه وسلم: لكل نبي حواري وحواري الزبير. وهذا الحديث متفق عليه.
قصص الأنبياء.
استمر عيسى صلوات الله وسلامه عليه في دعوته لبني إسرائيل، وقد نقلت عن عيسى صلوات الله وسلامه عليه كلمات الله أعلم بثبوت بعضها عنه، ولكنها كلمات طيبة نقلت عنه، منها أنه قال: حب الدنيا رأس كل خطيئة، وقال كذلك عن الدنيا: اعبروها ولا تعمروها، وقال: رب شهوة أورثت أهلها حزنا طويلا، وقال: لا يستقيم حب الدنيا وحب الآخرة في قلب مؤمن كما لا يستقيم الماء والنار في إناء، وقال: طالب الدنيا مثل شاربي ماء البحر، كلما ازداد شربا ازداد عطشا حتى يقتله. ومر يوما وأصحابه معه بجيفة فقالوا: ما أنتن ريحها؟ فقال عيسى: ما أبيض أسنانها. وقال: إنما الناس رجلان معافى ومبتلى، فارحموا أهل البلاء واحمدوا الله على العافية. ورأى رجلا يسرق فقال له: أسرقت؟ فقال رجل: كلا والذي لا إله إلا هو، حلف أنه ما سرق. فقال عيسى: آمنت بالله وكذبت عيني. وهذا أخرجه البخاري في صحيحه. ونقل عنه أنه ذكر ثلاثة خرجوا فعثروا على جبل من ذهب فاقتسموه بينهم، ثم طلبوا من واحد منهم أن يذهب ويأتيهم بالطعام، فلما خرج صاحبهما يأتي بالطعام جاءهم الشيطان فطمعهما بالمال والذهب، وقال: بدل أن يقسم المال على ثلاثة لماذا لا يقسم على اثنين؟ قال: وكيف؟ قال: يقتل، تقتلانه ثم يقسم المال على اثنين بدل أن يقسم على ثلاثة، وبدل أن تحوز الثلث تحوز النصف. فاقتنع وعزم على قتل صاحبهما، فلما رجع صاحبهما وجاء بالطعام أكل الثلاثة الطعام، ثم بعد ذلك أو قبل أن يأكل الطعام جاءه من غفلة فقتلاه حتى يأخذ الذهب كله، ولكن الشيطان الذي جاءهما جاء صاحبهما فقال له: بدل أن يقسم المال على ثلاثة لماذا لا تأخذ المال كله؟ قال: وكيف؟ قال: تقتلهما ثم تأخذ المال كله. قال: وكيف لذا؟ قال: ضع سما بالطعام، فوضع السم في الطعام، فلما قتلاه أكل الطعام فمات الجميع وسلم الذهب. وهذا نتيجة الطمع، الإنسان إذا طمع قد لا يحصل حتى على أقل القليل. قلنا هذه دعوة عيسى صلوات الله وسلامه عليه لقومه، الدعوة إلى عبادة الله وحده سبحانه وتعالى، الدعوة إلى عدم الظلم، الدعوة إلى الطاعة أو المعروف والنهي عن المنكر، الدعوة إلى التواضع وعدم الكبر، الدعوة إلى الزهد في الدنيا وعدم أكل أموال الناس بالباطل. هذه الدعوة التي جاء بها عيسى صلوات الله وسلامه عليه لم ترق لكثير من اليهود في ذلك الوقت. قال الله جل وعلا: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. عند ذلك عزموا على قتل عيسى، قالوا: ما في حل إلا أن يقتل هذا الرجل الذي أذانا بهذه الدعوة التي يدعون فيها إلى ترك الظلم وإلى عبادة الله وإلى غير ذلك من الأمور، ما يصلح هذا الأمر، لا بد أن يقتل. فاتفقوا على قتله. كيف قتلوا في زعمهم؟ عقدوا العزم على قتله عن طريق إثارة الملك عليه، أثار الملك عليه أنه هذا الذي سيفسد ملكك وسيسحب البساطة من تحتك وغير ذلك، فخرجوا لقتله صلوات الله وسلامه عليه. ولكن الله سبحانه وتعالى يحفظ رسله سبحانه وتعالى، ولم يرد الله جل وعلا أن يسلطهم عليه كما تسلطوا على يحيى، وكما تسلطوا على زكريا، وكما تسلطوا على كثير من الأنبياء. لم يرد الله سبحانه وتعالى أن يتسلطوا على عيسى فما قتلوه. كيف لم يقتلوه؟ ألقى الله الشبه على آخر فظنوه عيسى فأخذوه وقتلوه، فهم يظنون أنهم قتلوا عيسى، واقع الأمر ما قتلوه كما قال الله تبارك وتعالى، ولكن شبه لهم. كيف شبه لهم؟ ثلاثة أقوال.
تسجيلات إلاف الإسلامية.
الله جل وعلا نص في كتابه العزيز على أنه شبه لهم، لكن كيف شبه لم يذكر. من ذكر ذلك؟ كتب بني إسرائيل. ذكر ثلاث روايات. الرواية الأولى أن كبير الحرس الذي كان حريصا على قتل عيسى صلوات الله وسلامه عليه دخل عليه البيت يريد قتله، فرفع الله عيسى من روزنة في الجدار فتحه، رفع عيسى صلوات الله وسلامه، وألقي الشبه على هذا الرجل، فلما تأخر عليهم دخلوا البيت وجدوا صاحبهم، ولكن الأشباه أشباه عيسى، فأخذوه وقالوا أمسكنا. قال أنا صاحبكم، قالوا نعلم أنت صاحبنا الذي نريد، فأخذوه وقتلوا، يظنون أنهم قتلوا عيسى صلوات الله وسلامه عليه. الرواية الثانية تقول إن عيسى قال لتلاميذه أحدكم يخونني، أحدكم ستقع منه خيانة، كيف يخونك؟ أحدكم سيخونني. وهذا اسمه يهوذا الإسخريوطي، ذهب إلى الملك وقال أنا آتيك بعيسى، يعني أعلمك مكان عيسى حتى تقتله. فلما أخبرهم بمكان عيسى وجاء الجند ليأخذوا عيسى، ألقى الله الشبه على يهوذا هذا فأخذوه وقتلوه يظنونه عيسى. إذن هاتان روايتان تقولان أن الذي ألقي عليه الشبه هو عدو لعيسى. الرواية الثالثة أن عيسى حوصرة في البيت يريدون قتله، وكان معه تلاميذه، فقال لتلاميذه أيكم يتبرع فيقتل دوني، فيلقي الله الشبه عليه فيقتل ويكون في درجتي في الجنة. فقال أحد تلاميذه وكان من أصغرهم سنا أنا، فقال له اجلس، ثم عادها الثانية وهذا يقوم ويقول أنا، ثم عادها الثالثة وهذا يقوم ويقول أنا، فقال أنت صاحبي. فألقي الشبه على هذا الحواري وأخذ وقتل متبرعا دون عيسى صلوات الله وسلامه عليه، وما قتلوه، ولكن الله تبارك وتعالى رفع عيسى كما قال الله جل وعلا ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. فالمكر منهم هو إرادة قتل عيسى، والمكر من الله سبحانه وتعالى أن ألقى الشبه على غير عيسى، سواء قلنا ألقاه على رئيس الشرطة أو ألقاه على التلميذ الخائن أو ألقاه على التلميذ النجيب، أيا كان المهم أن شبه ألقي على آخر، وهذا المكر من الله لهم أو بهم، فأخذوه يظنون أنهم قتلوا عيسى وما قتلوه صلوات الله وسلامه عليه. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون.
قصص الأنبياء.
وهنا في قول الله تبارك وتعالى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا، دلالة واضحة أنه ما قتل بأيديهم صلوات الله وسلامه عليه. ثم قوله وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة، يقول حافظ بن كثير نحن الذين اتبعوه، لأننا ما قلنا إلا كما قال هو عبد لله، ما قلنا هو ابن لله، فليس النصارى الآن هم أتباع عيسى بل أعداء عيسى. ولذلك الله تبارك وتعالى يقول لعيسى يوم القيامة أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك، نزه الله تبارك وتعالى عن أن يقول هذا الكلام في حقه، قال سبحانك أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي، إنك أنت علام الغيوب. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم. إذن عيسى ما قال هذا صلوات الله وسلامه عليه. إذن أتباع عيسى هم الذين ساروا على نهجه واقتفوا أثره، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة وجد اليهود يصومون يوم عاشوراء قال لماذا يصومون؟ اسألوهم. فقالوا هذا اليوم الذي نجى الله فيه موسى من فرعون، قال نحن أحق بموسى منكم، ونحن كذلك نقولها للنصارى نحن أحق بعيسى منكم صلوات الله وسلامه عليه. كيف؟ والله جل وعلا يقول عنهم: فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما، وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه، ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا، أي يقينا ما قتلوا، أو هم ليسوا متيقنين أنهم قتلوا. تحتمل معنيين: إما وما قتلوه يقينا، أي غير متأكدين أنهم قتلوا، لأنهم هذا الذي أخذوه وصلبوه كان يصيح ويبكي، قالوا ما هذه عادة عيسى، ليست عادة عيسى هذه، فتشككوا في الذي قتلوه، خاصة أن بعض تلاميذ عيسى الذين يعلمون أن عيسى ما قتل وإنما رفع كانوا يتكلمون بهذا، فهم في شك وما قتلوه يقينا، أو أن يكون الكلام من الله يقطع بذلك، وما قتلوه يقينا، فيكون فيها تقديم وتأخير، فيكون معنى الآية يقينا ما قتلوه، قطعا ما قتلوه، وما قتلوه يقينا. ما الذي حدث إذن؟ بل رفعه الله إليه، وكان الله عزيزا حكيما. عن ابن عباس قال: لما أراد الله أن يرفع عيسى إلى السماء خرج على أصحابه، وفي البيت 12 رجلا منهم من الحواريين، فقال: إن منكم من يكفر بي 12 مرة بعد أن آمن بي، ثم قال: أيكم يلقى عليه شبهي فيقتل مكاني فيكون معي في درجتي؟ فقام شاب من أحدثهم سنا فقال له: اجلس. ثم أعاد الثانية فقام الشاب فقال: اجلس. ثم أعاد الثالثة فقام الشاب فقال عيسى صلوات الله وسلامه: أنت هو ذاك. فألقي عليه شبه عيسى، ورفع عيسى من روزنة في البيت، أي فتحة في السقف، إلى السماء، وجاء الطلب من اليهود فأخذوا الشبه فقتلوه ثم صلبوه، فكفر به بعضهم 12 مرة، أي بعض هؤلاء كفر بعيسى 12 مرة بعد أن آمن به، وافترقوا بعد ذلك إلى 3 فرق. فقالت فرقة: كان الله فينا ما شاء ثم صعد إلى السماء، أي أن عيسى هو الله، وهذه فرقة اليعقوبية. قال: وقالت فرقة: كان فينا ابن الله ما شاء الله ثم رفعه الله إليه. قال ابن عباس: وهؤلاء النسطورية. وقالت فرقة: كان فينا عبد الله ورسوله ما شاء ثم رفعه الله إليه، وهؤلاء هم المسلمون.
تسجيلات إلاف الإسلامية.
جاء في إنجيل برنابة: وأناجيل النصارى كثيرة جدا، بل ذكر أن الأناجيل التي كتبت بعد رفع عيسى أكثر من 100 إنجيل كل واحد يكتب، ولكن الأناجيل التي اعتمدت بعد ذلك 70، والآن الأناجيل معتمدة 4: متى ولوقا ويوحنا ومرقس، وهذه تسمى عند النصارى العهد الجديد، وهناك العهد القديم وهي التوراة والأسفار التي معها، وهناك إنجيل خامس يقال له برنابا، هذا لا تعتل فيه الكنيسة، وهو أقرب الأناجيل إلى الحق، وكل الأناجيل على باطل حتى برنابا، ولكنه أقربها إلى الحق. جاء في إنجيل برنابا: فلما رأى الله الخطر على عبده أمر جبريل وميخائيل وروفائيل وأدرين، ظهر اسماء ملائكة يقولون، سفراءه أن يأخذوا يسوع من العالم، هم يسمون عيسى يسوع، فجاء الملائكة الأطهار وأخذوا يسوع من النافذة المشرفة على الجنوب، فجعلوه ووضعوه في السماء 3 في صحبة الملائكة التي تسبح الله إلى الأبد. ودخل يهوذا بعنف إلى الغرفة التي أصعد منها يسوع، وكان التلاميذ كلهم نياما، فأتى الله العجيب بأمر عجيب، فتغير يهوذا في النطق وفي الوجه فصار شبيها بيسوع حتى إننا اعتقدنا أنه يسوع، لأن برنابا هذا هو أحد الحواريين كما يدعون. فالقصد أن هذا الإنجيل، إنجيل برنابا، يقول إن يهوذا هو الذي ألقي عليه الشبه وهو التلميذ الخائن، وأن عيسى رفع إلى السماء صلوات الله وسلامه عليه. هنا في قول الله تبارك وتعالى: ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين، إذ قال الله: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. ما معنى متوفيك؟ هل مات عيسى صلوات الله وسلامه في الدنيا أو لم يمت؟ مع الاتفاق بين المفسرين أن عيسى لم يصلب، لأن هذا نص القرآن، وما صلبوا ولم يقتل وما قتلوا، هذا بإجماع، ومن قال بخلاف ذلك فهو كافر مرتد لأنه مكذب للقرآن الكريم. ولكن الخلاف الذي وقع بين العلماء ما معنى قول الله تبارك إني متوفيك ورافعك إلي؟ هل أمات الله عيسى في الدنيا أو رفعه حيا إلى السماء؟ قولان أو ثلاث أقوال لأهل العلم.
تسجيلات إلاف الإسلامية.
القول الأول أن الله توفاه بمعنى أماته، ولكن لم يقتلوهم، ولكن أماته الله حتف أنفه، مات ميتة طبيعية، أماته ثم رفعه إلى السماء دون أن تناله أيديهم.
تسجيلات إلاف الإسلامية.
الثاني أن في الآية تقديما وتأخيرا. كيف؟ إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. ما هو التقديم والتأخير؟ إذ قال الله يا عيسى إني رافعك إلي ومتوفيك، فيكون الرفع أولا ثم الوفاء، والوفاء متى؟ في وقت موته صلوات الله عليه وسلم، بعد أن ينزل إلى الدنيا ويقتل الدجال ثم بعد ذلك يتوفاه الله تبارك، فيكون في الآية تقديم وتأخير. المعنى الثالث أن الوفاة هنا هي النوم، كما قال الله تبارك وتعالى وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنوم، أن الله ألقى على عيسى النوم ثم رفعه، فتكون الوفاة هنا بمعنى النوم، إني متوفيك أي منيمك ورافعك إلي. ومصداق هذا في قوله تبارك وتعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. فالنوم تسمى الوفاة الصغرى أو الموتة الصغرى، فتكون الوفاة هنا بمعنى النوم منيمك ثم رافعك إلي. على كل حال سواء قلنا بالأول أو الثاني وكلها أقوال لأهل العلم، فقلنا بالأول أو الثاني والثالث، لكنهم مجمعون أن اليهود ما مسوا شعرة من عيسى صلوات الله وسلامه عليه.
قصص الأنبياء.
رفع عيسى وله من العمر 33 سنة على المشهور. اشتهر عيسى بلقب المسيح، عيسى بن مريم. المسيح لها معاني كثيرة، من معاني المسيح هو الذي يسيح في الأرض ليس له مكان يستقر فيه، وإذا كان ينتقل من بلد إلى بلد يدعو إلى الله تبارك وتعالى. وقيل المسيح هو الذي يمسح الناس فيشفيهم الله تبارك، وذاك أن عيسى كان يأتي لصاحب العاهة الأكمة الأبرص الزمن الذي لا يستطيع أن يمشي، الميت يمسح على هؤلاء فيقومون وكأنه لم يكن فيهم شيء، ما فيه كأنما نشط من عقاب أبدا. أو المسيح ممسوح الأخمص من القدم، يعني قدمه ممسوحة قطعة واحدة، يعني ما فيها التجويف هذا الداخلي، هذا القدم تكون ممسوحة قدمه، من هذا سمي المسيح. وقيل المسيح الذي فيه مسح الجمال، فيه مسحة من جمال، وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عن جرير بن عبد الله كأنه فيه مسحة من ملك، يعني ممسوح أي مسحة جمال أصابته. من صفة عيسى التي ذكرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان ربعة، يعني جسمه معتدل لا طويل ولا قصير، معتدل القامة، كأنما خرج من ديماس، يعني كأنما الآن مغتسل من حمام، من نظارته صلوات الله وسلامه عليه، أحمر مبيض يعني حنطاوي مع بياض، لا هو أسمر ولا هو أبرص وإنما بياض جميل، كما قال الله تبارك عن يد موسى بيضاء من غير سوء، عريض الصدر سبط الشعر يصل شعره إلى منكبيه صلوات الله وسلامه عليه. رفع عيسى صلى الله عليه وسلم. بعد أن رفع عيسى تفرق الحواريون تلاميذه، الخلص من تلاميذه تفرقوا في البلاد يدعون إلى ماذا؟ يدعون إلى عبادة الله وإلى الإيمان به سبحانه وتعالى، وإلى الإيمان بالمسيح وأنه عبد الرسول من عند الله تبارك، يدعون بدعوة عيسى صلوات الله وسلامه عليه، ولكنه وقع على تلاميذه ألوان عظيمة من العذاب، واضطهدوا وقتلوا وشردوا وفعلت فيهم الأفاعيل، وكانت أعظم تلك الاضطهادات ما وقع على يد الملك نيرون في سنة 64 من الميلاد، ثم بعده في عهد الملك تراجان في 106 من الميلاد، ثم على يد الملك ديسيوس سنة 49 و200 من الميلاد، ثم على دقلديانوس سنة 80 و200 من الميلاد. هذه أقوى اضطهادات وقعت، كل طبعا بتشيش من اليهود، يأتون للملوك هؤلاء يقولون هؤلاء يريدون إفساد ملككم، هؤلاء لا يرونكم ملوكا، هؤلاء يرونكم على الضلال، هكذا كذا، فيضطهدون أتباع عيسى صلوات الله، سواء كانوا الحواريين أنفسهم كما في عهد نيرون أو أتباع الحواريين الذين آمنوا بالحواريين وآمنوا بعيسى من أتباعهم أتباع التابعين وهكذا، وكانوا يشردون ويقتلون ويضطهدون.
تسجيلات إلاف الإسلامية.
ما هي المسيحية التي جاء بها عيسى صلوات صلوات الله وسلامه عليه. قال الله جل وعلا: وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. وقال سبحانه وتعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. إذن هذه هي دعوة عيسى صلوات الله وسلم، دعوة إلى التوحيد، الدعوة إلى عبادة الله تبارك وتعالى وحده لا شريك له.
قصص الأنبياء.
وقعت حادثة عجيبة بعد رفع عيسى صلوات الله وسلامه عليه. هناك رجل يهودي اسمه شاول، وكان من أعداء تلاميذ عيسى صلوات الله وسلامه عليه، أعداء أعدائهم، وكان يؤذيهم إيذاء شديدا ويضطهدهم ويسجنهم ويدل على أماكنهم. كان يسطو على الكنيسة ويأخذ الرجال والنساء إلى السجن، وكان يهدد ويقتل كل من يكون على دين عيسى صلوات الله وسلامه عليه. ثم فجأة وإذا هو أكبر داعية للمسيحية، أكبر داعية لعيسى، وتسمى باسم آخر، شاول صار إيش؟ بولس. هذا شاول اليهودي جاءهم وقال أنا بولس الآن، ماذا تريد؟ أنا أريد أن أدعو إلى عيسى. شو اللي قلبك؟ قبل أيام أنت أكبر مضطهد لأتباع عيسى، الآن أنت تصير من أتباع عيسى؟ قال لا، أنا أصير من أتباع عيسى، أنا أصير حواري من حواري عيسى. كيف هذا؟ قال لأن أنا كنت أمشي في الطريق فجاءني عيسى. هذا متى؟ بعد رفع عيسى. جاءني عيسى فنظرت إليه في السماء فقال لي يا شاول إلى متى تضطهدني؟ إلى متى ما تتوب؟ يقول فأنا تبت الآن وأنا الآن أريد أن أدعو إلى المسيحية. فصار أقوى أتباع عيسى في دعوة، وصار القدوة عند الناس جميعا بلا منازع. لكن كيف استطاع أن يسحب البساط عن جميع تلاميذ المسيح والناس كلها الآن ما تتكلم؟ قال بولس وأمر بولس، حتى إنه الآن في الأناجيل الموجودة الآن رسائل الرسل رسائل بولس، أكثر من 12 رسالة كلها رسائل بولس، صار الآن إيش؟ أتقى واحد فيهم وكذا وكذا وكذا. هذا التحول العجيب، ولذلك قال كثير من أهل العلم أن هذا جاء ليفسد على النصارى دينهم. كيف استطاع بولس أن يصل إلى هذه المرحلة أو هذه الدرجة؟ أولا كان الرجل نشيطا دائم الحركة، يسافر من بلد إلى بلد ما يجلس أبدا في سبيل الدعوة. الأمر الثاني كان ذكيا بارعا، يستطيع يعني أن يقنعك أن هذا الجدار ليس بجدار وأنه ذهب وغير ذلك من الأمور. ثم كذلك كان شديد التأثير على الناس، متكلما مفوها، ولذلك استطاع أن يسحب البساط من تحت أقدام تلاميذ المسيح، بل قالوا إنه ناصره برنابة، يعني صار هو برنابة صديقين حميمين، وكان برنابة يدافع عنه وينصر أقواله وكذا حتى تبعه الناس بعد ذلك. فيقال أن هذا بولس أول من أفسد على النصارى دينهم، لأنه جاء من اليهودية إلى النصرانية. هناك بولس آخر جاء في القرن الرابع الهجري وهو بولس الشمشاطي، هذاك بولس اليهودي أو بولس شاول، هذا الآن بولس الشمشاطي. هذا بولس الشمشاطي هو أول من قال باللاهوت والناسوت، أن عيسى إله، أن عيسى ابن الله. إذن كان النصارى في ذلك الوقت كلهم على إيش؟ على عقيدة واحدة، وهي إيش؟ أن عيسى عبد لله تبارك وتعالى، عيسى آية من آيات الله تبارك وتعالى، عيسى ولد من غير أب وغير ذلك. لكن كون عيسى إله، عيسى ابن الله، الله ثلاثة، هذه جاء بها بولس الآخر وهو بولس الشمشاطي. وإذا قال الشيخ الإسلام تيمية بولس الشمشاطي هو الذي أفسد على النصارى دينه، بعد أن أفسد بولس الأول ما أفسد، جاء بولس الثاني وأفسد على النصارى دينهم. فماذا صارت المسيحية الآن؟ صارت المسيحية الآن تقول بالتثليث أن الله ثلاثة، وتقول بالصلب، بعد أن كانت مرت سنوات لا تقول بالصلب، الآن صارت تقول بالصلب. كان تلاميذ عيسى يقول رفع، الآن ما يستطيع أحد أن يقول عيسى رفع، وصاروا يقولون أن عيسى هو الذي إليه حساب الخلائق يوم القيامة، هو الذي يدخل الجنة ويدخل النار.
تسجيلات إلاف الإسلامية.
بعد رفع عيسى وبعد موت تلاميذ عيسى صارت خلافات كثيرة بين النصارى، ووجدوا الحل في حسم تلك الخلافات أن تكون هناك مجامع كنسية أو مجامع سكسونية أو مجامع إقليمية، المهم تأخذوا المجامع، وهذه المجامع من خلاله يتخذون القرارات. فكان أول مجمع لهم في نيقية سنة 25 و300، اجتمعوا في هذا المجمع، وكان هذا المجمع يناقش قضية وهي هل عيسى بشر رسول أو ابن الله؟ ثم خرج المجمع بالنتيجة أن عيسى ابن لله، وكل من لم يقل أن عيسى ابن لله ملعون، وكل كتاب يقول غير هذا الكلام يحرق. يعني عقيدة غصب، عقيدة لابد أن تقبل رغما عن كل أنف. ثم صار المجمع الثاني، المجمع القسطنطيني، وذلك سنة 81 و300. هذا المجمع ناقش قضية أخرى وهي قضية التثليث، وتم اعتماد التثليث. ما هو التثليث؟ الله، عيسى، روح القدس، وقال بعضهم الله عيسى مريم. المهم أن الله واحد في ثلاثة والله ثلاثة في
تسجيلات إلاف الإسلامية.
كان ملك من ملوك النصارى أرسل إلى أحد ملوك المسلمين فطلب منه أن يرسل له أحد علماء المسلمين ليناظره، فأرسل أبا بكر الباقلاني، فجاء الباقلاني إلى ملك النصارى فقالوا له إذا أردت أن تدخل على الملك لابد أن تلتزم شروطنا. قال ماشي، وما شروطكم؟ قال أن تسجد للملك، نحن كلنا نسجد للملك، الملك إذا دخلنا عليه، فأنت إذا لم تسجد للملك فهذه إهانة في حق الملك، فلا بد أن تسجد أو ما تدخل على الملك. قال إذا ما أدخل على الملك، أنا ما أسجد إلا لله وأنتم طلبتمونه، فلن أدخل على الملك ولن أسجد له. فلما وجدوه مصرا على رأيه قالوا انتظر، فدخلوا على الملك وسألوا، قال له الرجل يرفض أن يسجد لك، فهل ندخله أو لا؟ قال أدخل ولو رفض ما في مانع. لكنهم احتالوا عليه، كيف؟ جاءوا إلى الباب فوضعوا في وسط الباب خشبة حتى لا يدخل مستقيما وإنما يدخل راكعا إلى الملك، يعني ما تسجد تركع على الأقل، ما تركع طيب تركع غصب. فوضعوا خشبة حتى يدخل راكعا إلى الملك، فجاء الباقلاني فأول ما دخل وإذا الخشب موضوع، فانتبه وفهم أنهم يقصدون أن يدخل راكعا، لأن لا يعقل أن يكون هذا هو الباب الذي يدخل منه دائما. فلما رأى ذلك أعطاهم ظهره ودخله بظهره، فشعط الملك أعطاهم قفة فدخل هكذا على الملك. وهذا من حسن الفهم والانتباه، أحيانا يفعل أشياء ما ينتبه لها، لكن المؤمن كيس فطن أنه دخل بظهره، فانتبهوا عرفوا أن الرجل فطن لهذا الأمر. فلما دخل إلى الملك وإذا عنده الرهبان والأحبار الذين سيناظرهم الباقلاني، فيذكرون أن الباقلاني أول ما دخل إليهم سلم عليهم، كيف حالكم؟ كيف الأهل؟ كيف الزوجات؟ كيف الأولاد؟ يسلم على هؤلاء الرهبان. فنظر إليه الملك نظرة استغراب، قال أنت الذي أرسلك ملككم لتناظر الرهبان؟ قال نعم. قال أما وجد أحدا غيرك؟ ما في غيرك؟ قال وليمة؟ قال أبسط الأمور التي يجب أن تعرفها أن هؤلاء لا يتزوجون، يعني عندنا النصارى أن هؤلاء لا يتزوجون، فكيف تسألهم عن الزوجات والأولاد؟ المسائل الأساسية ما تعرفها، فكيف أرسلوك أنت لتناظر؟ أقل أشياء، هذه أشياء الصغير يعرفها، الكل يعرفها، فكيف أنت ما تعرف هذه الأشياء؟ أما علمت أن هؤلاء لا يتزوجون؟ قال عجيب، لا يتزوجون؟ قال لا ما يتزوجون. قال لما؟ قال هؤلاء منزهون عن الولد ومنزهون عن الزوجة. قال سبحان الله، نزهتم هؤلاء عن الزوجة ولم تنزهوا الله؟ فقلتم عيسى ابن الله؟ يعني كيف تنزهون هؤلاء عن الولد ولا تنزهون الله عن الولد؟ فسكتوا، قالوا ايش هلبل واللي جان هذا.
تسجيلات إلاف الإسلامية.
قالوا ما هذا الذي يقال في امرأة نبيكم؟ قال نعم، هما امرأتان اتهمتا بالزنا، عائشة ومريم. أما عائشة فكانت ذات زوج ولم تأتي بولد، وأما مريم فلم يكن لها زوج وأتت بولد. فسكتوا، يعني يقول إذا كنتم تصدقون هذا في عائشة إذن صدقوا النصارى في مريم، على الأقل عائشة متزوجة ولم تأتي بولد، حتى لو جاءت بولد على الأقل من زوجها، لكن مريم جاءت بولد وهي ما هي متزوجة، من الأولى بالاتهام، عائشة أو مريم؟ فسكتوا ولم يتكلموا بكلمة.
قصص الأنبياء.
ثم كان المجمع الثالث في أفسس سنة 31 و400. ماذا يريد هذا؟ هذا يريد أن يقرر أن مريم أيضا إله، عيسى الله، مريم أدخل مريم، ليس الله وعيسى وروح القدس، أدخل مريم أدخل، لأن هذه أم الله، شو أم الله يعني شو تطلع إله، فأدخلوها معهم. ثم جاء المجمع الرابع، مجمع خليكودونيا سنة 51 و400، وهذا المجمع خرج بالنتيجة النهائية وهي أن عيسى ناسوت ولاهوت، إله وبشر في نفس الوقت. فهذه عقيدة النصارى في عيسى بن مريم، حيث جعل النصارى خاتمة أمر المسيح خاتمة شنيعة ومأساة مروعة، جعلوا الاعتقاد بحصولها أصلا من أصول دينهم، لا يقبل من مؤمن إيمانه إلا بها، وهي أنه صلب وأنه قتل وأنه استهزئ به وأن اليهود قتلوه رغما عنه وأنه كان يبكي حين قتله صلوات الله وسلامه عليه. وجدوا عندهم سببا لذلك، فقالوا إن آدم لما أكل من الشجرة وعصى الله تبارك وتعالى أراد الله أن يكفر خطيئة آدم بقتل ولده عيسى، فقتل عيسى تكفيرا لخطيئة آدم، ولذلك يتحمل عيسى بعد ذلك ذنوب العباد كلهم. ولذلك إذا أذنب الواحد عندهم يذهب إلى القس يدفع مبلغا من المال ثم يعيده القس ويقول خلاص عيسى تحمل عنك توكل على إبليس، ثم يخرج بعد ذلك ويعصي مرة ثانية ثم يرجع إلى القس مرة ثانية وهكذا.
تسجيلات إيلاف الإسلامية.
رفع عيسى صلوات الله وسلامه عليه وسيرجع مرة ثانية ليكمل مسيرة الدعوة، لأنه من أولي العزم من الرسل، وأولي العزم من الرسل هم الذين عانوا وتعبوا في دعوتهم. لأنه قد يقول قائل أين دعوة عيسى، أين المعاناة حتى صار من أولي العزم؟ قل لم تنتهي دعوة عيسى بعد، وسينزل ويكمل دعوته صلوات الله وسلامه عليه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا، فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد، حتى تكون السجدة الواحدة خيرا من الدنيا وما فيها. أخرجه البخاري ومسلم. وقال كذلك صلوات الله وسلامه عليه: كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وإمامكم منكم؟ وقال صلوات الله وسلامه عندما ذكر الدجال قال: فبينما هو كذلك أي الدجال إذ بعث الله المسيح ابن مريم فينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق بين مهرودتين ثوبين مصبوغين بالحمرة، واضعا كفيه على أجنحة ملكين، إذا طأطأ رأسه قطره، وإذا رفع رأسه تحدر منه جمان كاللؤلؤ، فلا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات، ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه، فيطلبه أي يطلب الدجال حتى يدركه بباب لد فيقتله. وهذا أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. وتستمر حياة عيسى بعد ذلك على المشهور كما جاء عن عائشة 40 سنة، ثم يتوفاه الله تبارك وتعالى، يموت ميتة حقيقية ويكون قد بلغ من العمر 73 سنة. ونختم ذكرى عيسى صلوات الله عليه وسلم بهذه القصيدة، وهي عبارة عن تساؤلات تساءل بها الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. يقول: أعباد المسيح لنا سؤال نريد جوابه ممن وعاه، إذا مات الإله بصنع قوم أماتوه، فما هذا الإله؟ وهل أرضاه ما نالوه منه؟ فبشراهم إذن نالوا رضاه، وإن سخط الذي فعلوه فيه فقوتهم إذن أوهت قواه. وهل بقي الوجود بلا إله سميع يستجيب لمن دعاه؟ وهل خلت الطباق السبع لما ثوى تحت التراب وقد علاه؟ وهل خلت العوالم من إله يدبرها وقد سمرت يداه؟ وكيف أطاقت الخشبات حمل الإله الحق شد على قفاه؟ وكيف دنا الحديد إليه حتى يخالطه ويلحقه أذاه؟ وكيف تمكنت أيدي عداه وطالت حيث قد صفعوا قفاه؟ لأنهم يقولون لما أخذوا عيسى عليه الصلاة والسلام أخذوه وضعوه على الصليب، ثم سمروا يديه بالمسامير، ثم بعد ذلك صفعوه وضعوا على رأسه تاجا من الشوك وصاروا يستهزئون به وتفلوا على وجهه، هكذا فعلوا بالشبيه، ويظن أنهم فعلوا هذا بعيسى صلوات الله وسلامه عليه. وهل خلت الطباق السبع لما ثوى تحت التراب وقد علاه؟ وكيف أطاقت الخشبات حمل الإله الحق شد على قفاه؟ وكيف دنا الحديد إليه حتى يخالطه ويلحقه أذاه؟ وكيف تمكنت أيدي عداه وطالت حيث قد صفعوا قفاه؟ وكيف تخلت الأملاك عنه بنصرهم وقد سمعوا بكاه؟ وهل عاد المسيح إلى حياة أم المحيي له رب سواه؟ وذلك أنهم يدعون أنه لما صلب جلس على الصليب يوما وليلة، ثم في الصباح أنزلوه ودفنوه في القبر، وجلس في القبر 3 أيام ثم ارتفع إلى السماء، هذه عقيدتهم. يقول: وهل عاد المسيح إلى حياة أم المحيي له رب سواه؟ ويا عجبا لقبر ضم ربا، وأعجب منه بطن قد حواه لما حملت به مريم، أقام هناك 9 من شهور لدى الظلم من حيض غذاه، وشق الفرج مولودا صغيرا ضعيفا فاتحا للثدي فاه، ويأكل ثم يشرب ثم يأتي بلازم ذاك، هل هذا إله؟ تعالى الله عن إفك النصارى. سيسأل كلهم عما افتراه أعباد الصليب، لأي معنى يعظم أو يقبح من رماه؟ وهل تقضي العقول بغير كسر وإحراق له ولمن بغاه؟ إذا ركب الإله عليه كرها، هذا الصليب أكره الإله عليه وصلب عليه، إذا ركب الإله عليه كرها وقد شدت لتسمير يداه، فذاك المركب الملعون حقا، فدسه ولا تبسه إذا تراه. يهان عليه رب الخلق طرا، وتعبده فإنك من عداه. وإن عظمته من أجل أن قد حوى رب العباد وقد علاه، وقد فقد الصليب، فإن رأينا له مثلا تذكرنا سناه. فهلا للقبور سجدت طرا، لضم القبر ربك في حشاه. فيا عبد المسيح أفق، فهذا بدايته وهذا منتهاه. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب. فهذا بدايته وهذا منتهاه، والله أعلى وأعلم، صلى الله عليه وسلم.
أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، ولدار